بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من شرح مسائل الجاهلية، هذه المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية. يقول المصنف رحمه الله: المسألة 91، أن أجل فضائلهم البغي، فذكر الله فيه ما ذكر. وأما المسألة 92 وهي قريبة من التي قبلها، أن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق فنهى الله عنه، أي الفخر. قوله هنا أن أجل فضائلهم البغي فذكر الله فيه ما ذكر، كلنا يعلم على أن البغي والاعتداء على الآخرين، سواء كان هذا البغي بالقول بالفخر بالأحساب أو الطعن في أنساب الآخرين، أو كان البغي بالفعل من خلال الاعتداء عليهم بقتل أو سلب أو سفك للأموال أو تعد على الأعراض ونحو ذلك، أن ذلك مما حرمه الله جل وعلا. فمن أبرز خصال الجاهلية أنهم كانوا يبغون على غيرهم ويعتدون ماذا عليه، بل كانوا يعتقدون أن البغي والاعتداء والظلم هو نوع من أنواع المدح ونوع من أنواع القوة، وأنه نوع من أنواع ماذا المفخرة، لأن الظلم دليل على ماذا؟ دليل على القوة والشدة، والاعتداء دليل على قوة المعتدي وضعف المعتدى ماذا عليه. لذلك الله جل وعلا ذلك كانت العرب تفخر بذلك، كما قال شاعرهم: ألا لا يبغين أحد علينا فنبغي فوق بغي الباغيين، وكذلك: ألا لا يظلمن أحد علينا فنظلم فوق ظلم الظالمين. وكذلك من الأمور التي كانوا يفخرون بها أنهم كانوا يعتدون على غيرهم بالأموال، فكان السلب والنهب وقطع الطريق ونحو ذلك مما اشتهرت به العرب، وبعض القبائل كانت تفتخر بكثرة سلبها واعتدائها وقوتها على الآخرين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. البغي المقصود هنا به كل قول أو فعل دل على الاعتداء على الآخرين يدخل في البغي المحرم. قال: ولا يفخر بعضكم على أو ولا يفخر أحد على أحد، وهي المسألة 92 الموجودة فيها. الله جل وعلا أمر أحبة الكرام بالعدل في التعامل واحترام الآخرين، وأمر بحفظ الدماء والأموال والأعراض. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقوب. والله جل وعلا حرم الاعتداء على الدماء والأعراض. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومما جاءت به الشريعة وأكدت عليه حرمة الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال والتكفل بصيانتها وبحفظها. قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في يومكم هذا. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يغدره ولا يسلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لذلك حرم الله القتل، جعله من أشد المحرمات. قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، وحرم الله الظلم والبغي نوع من أنواع الظلم. فقال الله جل وعلا إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا ماذا فلا تظالموا. إذن لابد علينا أن نعي ذلك وأن نستوعب. المسألة الثانية والتسعون أن أجل فضائلهم الفخر، وأن أحب يعني أجل فضائلهم الفخر، فهم يفخرون ولو بحق أو كان الفخر بحق فنهى الله عنه. لا شك على أن العرب تعتقد أن الفخر على الآخرين منطق للقوة والعزة والنصرة النصرة، ولذلك كانوا ينشدون فيه الأشعار ويكتبون فيه الخطب ويلقون فيه الدواوين في ويجتمعون في الملتقيات العامة من أجل الفخر والتعالي على الآخرين وذكر أمجادهم وأمجاد آبائهم وما كان منهم، وكل ذلك من التفاخر الذي نهى الإسلام عنه، وهو خلاف ما أمر الله جل وعلا به من التواضع. واخفض جناحك واخفض جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني لنا صغيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أوحى إلي أن تواضع، والفخر ولو كان بحق خلاف التواضع الذي أمر الله جل وعلا به. المسألة الثالثة والتسعون أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم، فذكر الله فيه ما ذكر. وهذه من أخبح الصفات وأرذل الصفات التي كانت عند أهل الجاهلية، وهو التعصب للطائفة سواء كانت على الحق أو كانت على الباطل، بغض النظر عما عليه الطائفة من الباطل والضلال والانحراف، بل وصل الأمر بتعصبهم إلى القتال والمنافحة ويعني الاستبسال في نصرة الطائفة ولو كانت على الباطل. التعصب هو استمرار الإنسان بالتمسك بالباطل تكبرا وعنادا واستكبارا، ولذلك تجد أنهم دائما ما يمدحون أنفسهم بأنهم على ما عليه آباؤهم وأجدادهم ولو كانوا على الباطل والضلال. هل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. والله جل وعلا كما أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام قد أذهب عنا عبية الجاهلية وفخرها بأحسابها وأنسابها. والتعصب وحبة الكرام الطائفة ينافي الحق وينافي العدل الذي جاء الله جل وعلا به. وكونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على أنفسكم إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. والتعصب المقيت كذلك مذموم في الشريعة ولو كان المتعصب عليه أو له ماذا على الحق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكلنا يعلم ما للمهاجرين من فضل وما للأنصار من مكانة في الإسلام، ولكن لما رفعت شعارات الجاهلية المذمومة في التعصب لهؤلاء قال الله قال النبي لما قال ذلك الرجل يا للمهاجرين وقال الآخر يا للأنصار، النبي صلى الله عليه وسلم سماها دعوة جاهلية، قال أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها موتنة. التعصب للطائفة يورث للأسف الشديد العداوة والبغضاء وينشر الحقد والفساد ويورث الضغينة بين فئام المجتمع، كما أن التعصب للطائفة يمنع من النظر للحق ومن قبوله. ولذلك كم وجدنا ورأينا في هذه الأمة من فئام تعصبت كل طائفة إما لعرقها وإما لحزبها وإما لعقيدتها أو مذهبها، ولو علمت أن الحق في خلاف ذلك لتعصبت للطائفة وللعرق وللقبيلة، وأدى ذلك إلى تخلف الأمة وإلى تراجعها وإلى تمزق وحدتها وإلى ضعفها كذلك، وكل ذلك من آثار التعصب للطائفة الذي ورث عن أهل الجاهلية. المسألة 94، أن من دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره، فأنزل الله جل وعلا في كتابه قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. من عادات الجاهلية التي ورثت عن الأمم السابقة التعدي على الآخرين أو أخذ الرجل بجريمة غيره، فمن قتل من قبيلة رجلا فإن من عادات أهل الجاهلية أن يتم الاعتداء على القبيلة كلها أو أن يتم الاعتداء على سيدها، وهذا من التعدي المذموم. والأخذ بجريرة الغير ومن الظلم التجاوز في حد العقوبة التي سنها الله جل وعلا، فالأصل أن الإنسان يؤخذ بجريرة نفسه ويعاقب على خطأه ويعني يستحق جزاء ما فعله، لا أن تعاقب قبيلته وتعاقب طائفته ويتجاوز حد العقوبة إلى أن تصل إلى شعوب بأكملها. فالله جل وعلا قال في كتابه: إن الله يأمركم بالعدل والإحسان، وقال الله جل وعلا: وكونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على أنفسكم، وأصرح من ذلك قوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالإنسان لا يؤخذ بذنوب غيره، والجاني والمعتدي والظالم ينبغي أن يتحمل هو وزر نفسه ويتحمل فعلته، أما أهل الجاهلية فيصدرون الخطأ إلى الجاني وإلى أقربائه وأهله، ويكون العقاب عندهم ماذا؟ عاما. وجاء الإسلام بخلاف ذلك وقرر أن الإنسان بريء حتى تثبت إدانته، وأن الجريمة تختص بمن فعلها دون غيرها، وهذا من العدل. ونحن نرى في زماننا هذا بعض الناس للأسف الشديد إذا وقع الخلل أو الخطأ من شخص عاقب قرية بأكملها والعاقب طائفة بأكملها، والخطأ في ذلك فردي وليس ماذا؟ وليس بجماعي. المسألة 95، تعيير الرجل بما في غيره. فقال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك ماذا؟ جاهلية. فلنعلم أحبتي الكرام على أن الأصل الذي جاء به الإسلام وقرره أنه لا يجوز حقيقة لا اللمز ولا التعيير ولا التنابز بالألقاب، ولا يجوز كذلك شرعا استنقاص الإنسان من غيره أو عيبه لغيره. فالله جل وعلا حرم الغيبة والنميمة وسوء الظن والفحش في القول، وأمر الإسلام بأن الرجل يحفظ لسانه عن الاعتداء على الآخرين، كما أخبر الله جل وعلا بذلك، وكما جاء ذلك في السنة النبوية المصرحة التي بيّن الله جل وعلا حدود ماذا؟ حدود احترام الآخرين. فقال الله جل وعلا: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن خصال الجاهلية أنهم كانوا يعيرون الإنسان وينتقصونه وينتقصون كذلك كرامته بما ليس فيه، ويعيبونه أحيانا بغيره، كما جاء ذلك في حديث أبي ذر عندما قال لبلال: يا ابن السوداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك، ف فقال أعيرته بأمه؟ العرب كانت تعير الرجل بأمهاتها، وقد تعيره بأحسابها أو بأنسابها، أو تعيرها بهيئتها أو بأصل الرجل، أو تعيره بهيئته أو بشكله، أو تعيره بجنسه أو لونه، وقد تعيره بما ليس فيه بل بما في غيره. للأسف الشديد وصل الحد بهم إلى الاعتداء والانتقاص، إلى تجاوز الانتقاص بالرجل إلى أهله وقرابته وإلى غيره. وهذا دليل أحبتي على أن الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب وأن التعيير الآخرين ماذا هو مما جاء من خصال الجاهلية التي حاربها الإسلام، وورث بعض المسلمين هذه الخصلة السيئة، فأصبح ربما يعاير زوجته بأصل أهلها، أو يعاير الرجل الآخر بوالدته أو بقرابته أو بنحو ذلك، وأنت كذا من قبيلة كذا ولونكم كذا وكنتم كذا، وكل ذلك من خصال أهل الجاهلية التي جاء الإسلام ببيان بحربها وبيان تحريمها وضررها. وكل ذلك يفكك لحمة المجتمع ويقضي على أواصر المحبة والإخاء فيما بين. المسألة 96، قال هنا: الافتخار بولاية البيت، فذمهم الله بقوله: مستكبرين به سامرا تهجرون. من خصال الجاهلية أنهم كانوا يفتخرون على سائر العرب بأنواع كثيرة من أنواع ماذا؟ الفخر والخيلاء عليهم. من ذلك أن العرب كانت تفتخر على غيرها من القبائل بأنهم سدنة البيت، وأنهم القائمين عليه، وأن السقاية عندهم والرفادة إليهم، حتى أنهم جعلوا الرفادة وسقاية البيت أعظم منزلة من الإيمان بالله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. وهذا من الفخر المذموم الذي كان عند العرب. وبين الله جل وعلا أن الإيمان بالله وعمارة المسجد الحرام بالإيمان والتقوى خير من الرفادة والسقاية وغيرها. وكانت العرب كذلك تعتقد أنها سدنة البيت، ولذلك كانوا لا يقفون بعرفة، إنما يقفون بمزدلفة، ويرون على أنهم ينبغي أن يتميزوا عن غيرهم من قبائل العرب الأخرى. وهذا كله من احتقار الآخرين، وكله من الكبر والتفاخر الذي نهى الله جل وعلا به عنه. ولذلك قال الله جل وعلا: مستكبرين به، أي مفتخرين به، معتقدين أنكم أولياء الله وأنكم أقرباؤه، سامرا تهجرون، أي تهجرونه ولا تعمرونه. فعمارة البيت ويعني عمارة البيت والاعتناء به تكون بالتوحيد والعقيدة المباركة، ولا تكون بالفخر والخيلاء وترك الحق للأسف الشديد. فكيف أنتم تفتخرون بولاية البيت ولا تقومون ماذا؟ بحقه. وورث كثير من الأمة هذه الخصلة كذلك، فالبعض يفتخر بنسبه إلى رسول الله، أو يفتخر بقربه من العلماء، أو أنه ربما يفتخر بأنه من أهل مكة، أو أنه مولود فيها، أو أنه أن أهله إليه سدنة البيت، أو أنهم يملكون المفتاح، أو أنه تجد أنه يفتخر بكونه بنفسه وبقرابته، وأن أسرته أسرة دينية وكانت إليها الفتوى ونحو ذلك. كل ذلك افتخار في غير محله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن النسب والحسب والقرب ونحو ذلك لا يغني من الله شيئا، فأنت ستدخل قبرك لوحدك، ولن يسألك الله عن قربك من البيت ولن يسألك كذلك عن مكانتك الدينية، عن مكانة أهلك الشرعية، بل سيسألك ماذا؟ عن عملك. العمل هو المعيار ماذا؟ الحقيقي الذي ماذا؟ الذي ينفع الإنسان في الآخرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بطأ به عمله لم يسر به نسبه. وقال الله جل وعلا: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأتين الناس بأنسابكم لا يأتين الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم يوم القيامة، سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله ماذا؟ من الله شيئا. وهذا من عظيم فقه المؤمن وعظيم يعني عدل الإسلام وكماله. قال رحمه الله: المسألة 97: الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء. فأتى الله بقوله: تلك أمة قد خلت. من مسائل الجاهلية كذلك افتخارهم بكونهم من ذرية الأنبياء، وأن لهم الأتباع، وأنهم على من نسل الأنبياء، وأن الأنبياء خرجوا منهم، وأنهم يعني من طائفة الأنبياء، وأنهم ماذا؟ وأنهم من ذريتهم. وكلنا يعلم أن العبرة أحبة الكرام ليس في الانتساب إلى الأنبياء كنسب، فإن ذلك لا يغني شيئا، إنما الاعتبار يكون للاتباع والنهج والسير على الطريقة والسير على المنوال أو السير على المنهاج، هذا هو الذي ينفع. فالكافر لا ينفعه قربه من نبي أو ولي أو صالح، فكل إنسان يؤخذ بعمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ومن يعمل سوءا يجزى به. والنبي صلى الله جل وعلا قال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن ماذا؟ يغنيه. فلو جاء أحد وقال: إنني من قرابة إبراهيم، أو أنني من نسل محمد عليه الصلاة والسلام، أو أنني من نسل إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، لقلنا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من ماذا؟ من الله شيئا. وهذه حقيقة أحبتي الكرام، ينبغي أن تعلم أن الانتساب إلى الذرية، الانتساب إلى الأنبياء كذرية لا ينفع، إنما الذي ينفع هو العمل الصالح. لو كان الانتساب إلى الذرية الأنبياء ينفع لنفع نوح ابنه، ولنفع إبراهيم أبيه، ولنفع يوسف إخوته، استغفر الله، يوسف ليس أعتذر عن قولي يوسف، ولنفع محمد عليه الصلاة والسلام عمه بأن أنقذه من النار، إنما ينفعه فقط بالشفاعة بتخفيف العذاب. وإلا لو كانت الذرية تنفع لوالدي النبي عليه الصلاة والسلام استنفعوا من ولدهم محمد عليه الصلاة والسلام، كل ذلك لا ينفع. أحبتي ماذا الكرام، على العبد أن يعلم أن كل ما يقدمه في هذه الحياة هو الذي سينفعه بين يدي الله جل وعلا. أما الافتخار بالذرية والنسب ونحو ذلك فهو من صنيع أهل الجاهلية. المسألة 98: الافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرب. من خصال الجاهلية التي جاء الإسلام بذمها فخرهم على غيرهم بالصنائع، فقد كانت للعرب، وهذا مشهور معلوم كما ذكر الله جل وعلا ذلك، كانت لهم رحلتين في السنة، وهذه الرحلة كانت من التجارة، وكان يقوم بها أثرياء العرب، رحلة إلى الشام لغرض التجارة، فيفخرون على أهل الزرع وأهل الحرب بأنهم أهل صنعاء، فكانوا يحتقرون الزراع وأهل الحرف والماشية، ويفتخرون عليهم بكونهم أهل تجارة وثراء ونحو ذلك. وهذا من جحود النعم ومن عدم شكرها ومن التفاخر الذي ذمه الله جل وعلا. ومن ذلك كثيرا أحبتي في هذا الزمن افتخار كثير من الناس بذكائه وفطنته وكونه من أهل التجارة، واحتقاره لمهن الآخرين ولوظائفهم. فيأتي واحد يقول لك أنت مؤذن، أنت خطيب، أنت واعظ، أنا أعمل في المكان الفلاني، أنا والله في المنصب الفلاني. كل ذلك مما ورث عن أهل الجاهلية، وهو خلاف التواضع الذي أمر الله جل وعلا به، بعدم احتقار الآخرين وعدم النظر إلى الغير نظرة الدون التي تدل على الكبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من هذا من كبر. المسألة 99: عظمة الدنيا بقلوبهم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. من أبرز خصال الجاهلية أنهم كانوا ينظرون إلى ملوك الدنيا وإلى أثريائها نظرة إجلال وتقدير واحترام، وأن الأغنياء يستحقون الرئاسة والنبوة ويستحقون السؤدد والاحترام. أما دونهم من الفقراء ودونهم من يعني وأما دونهم من الفقراء وغيرهم فهؤلاء لا يستحقون شيئا. وذلك كانوا يقولون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين ماذا عظيم. فمن عنده المكانة المالية وعنده الثراء الدنيوي هذا بنظرة أهل الجاهلية أحق بالنبوة والرئاسة من غيره. وهم لم ينظروا على أن النبوة هي محض اصطفاء واجتباء وفضل. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ولم ينظروا على أن النبوة لها من الخصال ولها من الصفات التي يودعها الله جل وعلا في أنبيائه وفي رسله ما تؤهلهم لحمل هذه الرسالة العظيمة، وأن النبوة مقامها يقتضي التواضع ويقتضي الحلم ويقتضي يعني العلم ويقتضي صفات كثيرة ليس مرجعها إلى المال. فالأنبياء لم يكون أكثرهم أغنياء أو يملكون سؤددا ويملكون يعني جاها ويملكون ملكا، إنما مردها إلى العلم والتعلق بالله جل وعلا وحسن أداء الأمانة. أما هؤلاء فنظرتهم لا تعد أن تكون نظرة دنيوية فقط. لذلك كانوا يرون أن الوليد بن مغيرة من مكة، أو كانوا يرون يعني وهيب بن عمرو الثقفي وقيل عروة بن مسعود من الطائف، كانوا يرون على أن هؤلاء أولى بالنبوة وأولى بالرسالة من هذا القرشي اليتيم الفقير الذي يرعى الغنم. فأيهم أولى بنظرتهم بالنبوة؟ هم ينظرون على أن عروة وابن مسعود والوليد بن مغيرة أولى بالنبوة في زعمهم منه عليه الصلاة والسلام. وهذا من النظر الفاسد والتعلق المذموم. فالله جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالته، والنبي صلى الله عليه وسلم حباه الله من الخصائل والمزايا والفضائل ما لم يحبوها أحدا من العالمين. فالله اجتباه واصطفاه وهداه وحماه وختم الله به الرسل وأنزل به الكتب وختم به الرسالات وجعل له عليه الصلاة والسلام ولأمته ما من الفضائل ما لم تجتمع لأمة من الأمم. فنظرة هؤلاء دنيوية بحتة تدل على تعلقهم بها، وهذا من جهلهم وقلة علمهم. وبعض المسلمين هداهم الله يرون على أن أصحاب الأموال أولى بالمناصب من غيرهم، ويرون على أن أهل الأشراف في النسب أولى بالإدارة من غيرهم دون النظر إلى اعتبار العلم والفضل والمكانة، وكل ذلك مما ورث من أهل الجاهلية من الخصال ومن يعني الصفات. وفق الله جميع المحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.